بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية قال: ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. إذن هذه الأحكام الوضعية إنما هي شيء وضعه الشارع من أجل الأحكام التكليفية، لأن الأحكام التكليفية تحتاج إلى شروط وإلى أسباب وإلى موانع وإلى أشياء تبين هل هي صحيحة أم أنها ليست صحيحة. إذن هذه الأشياء التي وضعها الشارع من أجل بيان الأحكام التكليفية هذه الأحكام الوضعية. قال رحمه الله: ومنها الصحة والفساد. أولا، الصحة والفساد مختلف فيها بين الأصوليين هل هي من الأحكام التكليفية أم أنها من الأحكام الوضعية، لكن الراجح أنها من الأحكام الوضعية وليست من الأحكام التكليفية. لكن المؤلف ترك بعض الأحكام الوضعية المهمة، ومن أهم هذه الأحكام الوضعية السبب والشرط والمانع. هذه أحكام وضعية، فإن الأحكام الشرعية لها أسباب ولها شروط ولها موانع، وهذا يأتي في الفقه كثيرا. مثال ذلك في المواريث، في علم المواريث، فإن الميراث لا يصح إلا بأسباب وشروط وانتفاء موانع، وهكذا في كل عبادة وفي كثير من العقود. فمثلا إذا جئنا في الميراث نجد أن الميراث له أسباب وله شروط وله موانع. ما هي أسباب الميراث؟ أسباب الإرث، يعني ما السبب في أن زيدا يرث من عمرو؟ إيش السبب؟ إما أن يكون بينهم نسب، وإما أن يكون بينهم نكاح، وهذا يكون في الزوجية، هذا يكون في الزوجية بين الرجل والمرأة، وإما أن يكون بينهم ولاء. إذن هذه هي الأسباب، هذا السبب. نأتي إلى الشروط، ما هي الشروط في أن زيدا يرث من عمرو؟ الشروط: أولا تحقق حياة الوارث، يعني أن يتحقق عندنا أن الوارث هذا كان حيا، وتحقق الشرط الثاني تحقق وفاة المورث أنه مات، والشرط الثالث العلم بجهة الإرث، يعني ما المقتضي، كيف، لماذا يرث هذا من هذا، لابد أن نعلم الجهة بينهما، الصلة بينهما. هذا شرط، هل هو ابن، هل هو أخ، هل هو عم، هل هو أب، هل هو جد. وكذلك بالنسبة للمرأة، هل هي زوجة، هل هي أم، هل هي جدة، هل هي بنت، إلى آخره. لابد من العلم حتى يكون الإرث صحيحا. إذن هذه شروط. الموانع تمنع من الإرث: الرق والقتل واختلاف الدين. ويمنع الإرث على التحقيق رق وقتل واختلاف، على اليقين رق وقتل واختلاف ديني. إذن الرق يمنع من الإرث، اختلاف الدين يمنع من القتل، على تفصيل فيه وخلاف يمنع من الإرث. إذن كما تلاحظون، الميراث له أسباب، له شروط، له موانع. كذلك أيضا في الصلاة، مثلا إذا جئنا في الصلاة لها أسباب. صلاة الفجر ما سببها؟ طلوع الفجر الصادق، إذا طلع الفجر إذن تجب الصلاة. شروطها معروفة، منها الطهارة، ومنها دخول الوقت، هذه شروط الصلاة. موانع الصلاة: الحيض والنفاس، الحيض يمنع من الصلاة، والنفاس كذلك يمنع من الصلاة بالنسبة للمرأة، وهكذا. هذا معنى سبب شرط مانع، وهذه من الشروط من الأحكام الوضعية. هذه أحكام وضعية وليست أحكام تكليفية. قبل أن ندخل في تفاصيل وتعريف السبب والشرط والمانع، لأن الصحة والفساد المؤلف قد كفانا الأولى. نريد أن نعرف الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. يعني لو سأل سائل ما الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، الأحكام التكليفية والوضعية ما الفرق بينهم؟ الفرق بينهما من جهتين. الجهة الأولى أن الأحكام التكليفية كلها داخلة في قدرة المكلف، وهي مطلوبة منه، تدخل في قدرة المكلف وهي مطلوبة منه، هذا الفرق الثاني، هو مأمور بها، هذا واجب وهذا محرم وهذا مكروه وهذا مندوب وهذا مباح لك. إذن هي إذن كما تلاحظون تدخل في قدرة المكلف وأيضا مطلوبة منه، لأن هي أعماله، هي تتعلق بأفعاله. أما الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية فمنها أحكام ليست داخلة في قدرة المكلف، ليست داخلة في قدرة المكلف، كطلوع الفجر بالنسبة لصلاة الفجر، زوال الشمس بالنسبة لصلاة الظهر سبب، رؤية الهلال، رؤية الهلال بالنسبة لصيام رمضان، أو رؤية الهلال بالنسبة لدخول شهر شوال وانتهاء الصوم، هذا سبب ليس، لكنه ليس داخلا في قدرة المكلف. الفرق الثاني، وحتى الأحكام الوضعية التي تدخل في قدرة المكلف، يعني المكلف يستطيع أن يحصلها ولكنه لا يؤمر بها، ليس مأمورا بها وليست مطلوبة منه. مثال ذلك النصاب بالنسبة للزكاة، النصاب سبب، بلوغ النصاب هذا حكم وضعي، بلوغ النصاب، لأن بلوغ النصاب سبب في وجوب الزكاة. بلوغ النصاب يعني أن يبلغ المال نصابا معينا، مثل الإبل، كم نصاب الإبل؟ 5 من الإبل، 5، هذا سبب. فإذا كان الإنسان يملك 5 من الإبل من السائمة إذن تجب عليه الزكاة، هذا سبب. طيب هذا شخص عنده 4 من سائمة الإبل، 4، هل تجب عليه الزكاة؟ ما تجب. طيب هل يؤمر أن يذهب وأن يشتري رأسا من الإبل حتى تجب عليه الزكاة؟ ما يؤمر. إذن تحصيل النصاب ليس مأمورا به المكلف، إذن الحكم الوضعي حتى ولو كان داخلا في قدرة المكلف فإنه لا يؤمر به. كذلك أيضا الاستطاعة بالنسبة للحج، الاستطاعة شرط لمن استطاع عليه سبيله، لأن لا تكليف إلا بمقدور، جيد. طيب الاستطاعة شرط للحج، تحصيلها واجب لازم على المكلف؟ ليس كذلك، ليس كذلك. إذن لأنها من الأحكام الوضعية التي لا يؤمر بها المكلف، لأنها من الأحكام الوضعية التي لا يؤمر بها المكلف. إذن عرفنا الفرق الآن بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية من هاتين الجهتين. نأتي الآن إلى تعريف السبب والشرط والمانع. هنا فرق بين الأصوليين، الأصوليون وضعوا ضابطا للسبب وللشرط وللمانع، فقالوا السبب، بغض النظر عن التعريف اللغوي ما نبغى نتوه ونتبحر كثيرا كما هو موجود في الشرح، السبب ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. ننتبه لهذا الضابط، السبب ما يلزم من وجوده، أي وجود السبب الوجود، يعني وجود العبادة أو وجود الحكم، ويلزم من عدمه عدم الحكم. مثال ذلك زوال الشمس بالنسبة لصلاة الظهر، هذا سبب. إذا وجد زوال الشمس إذن يلزم من وجوده وجود صلاة الظهر، إذا انتفى ما في صلاة الظهر، إذا ما زالت الشمس إلى الآن كيف ما نصلي الظهر؟ غروب الشمس غروبها معنى إفطار الصائم، ومعنى أيضا صلاة المغرب، إذا هذا سبب، سبب لإفطار الصائم سبب لصلاة المغرب. وجود الغروب يلزم منه وجود الفطر ووجود الصلاة، وعدم الغروب يلزم منه عدم الفطر وعدم الصلاة. واضح؟ يعني الإنسان إذا كانت الشمس تضيفت الغروب ولم تغرب هل يفطر؟ لا. لماذا؟ عدم الغروب معناه عدم الفطر. انتبه، السبب يعني مرتبط من حيث الوجود ومن حيث العدم، يلزم من وجوده وجود الحكم ويلزم من عدمه عدم الحكم. فما يأتي شخص مثلا الشمس غابت وهذا الرجل صائم، إذن إذا غابت الشمس يلزم وجود الإفطار، إذن لابد أن يفطر، يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، إذن هذا السبب. ويسمى العلة أيضا، العلة، وبعض الأصوليين يفرق بين السبب والعلة، يقول إذا كان السبب ليس معقول المعنى ما نفهمه يسمى سببا، وإذا كان يفهم يسمى علة. ومثال السبب اللي مو مفهوم مثلا رؤية الهلال لصيام رمضان، الله سبحانه وتعالى جعل دخول الشهر حكم الصوم يثبت بماذا؟ برؤية الهلال، هذا سبب، الله أعلم بالعلة. كذلك مواقيت الصلوات والحج، الإسكار مثلا، الخمر ما علة التحريم فيها؟ السكر، إذن هذه علة. هكذا يفرقون بين السبب والعلة. الشرط ضابطه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود العدم، هذا الشرط. مثال ذلك الطهارة شرط في الصلاة، نبقى في الصلاة طالما بدأنا بها، الطهارة شرط. طيب الطهارة شرط، يلزم من عدمها عدم الحكم، يعني لو انتقضت الطهارة تبطل الصلاة، أليس كذلك؟ إذن يلزم من عدمها عدم الحكم، ولكن هل يلزم من وجودها وجود الحكم؟ يعني هل يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة؟ يلزم؟ ما يلزم، لأن الإنسان قد يتوضأ ولا يصلي، عليه شيء؟ يتوضأ ولا يصلي. إذن الآن ما الفرق بين السبب والشرط؟ يتفقان في قضية ويختلفان في قضية أخرى، يتفقان في مسألة العدم ويختلفان في مسألة الوجود، لأن كل من السبب والشرط يلزم من عدمهما عدم الحكم، وأما في الوجود يختلفان، لأن السبب يلزم من وجوده والوجود، والشرط لا يلزم، قد يوجد ولا يوجد الحكم، هذا الشرط. هكذا يقول الأصوليون، ولكن لو تأملنا في السبب والشرط نجد، لأنه هذا الضابط ما ذكرته قبل قليل يعني قد تورد عليه بعض الإيرادات، ولكن لو نظرت في السبب والشرط تجد أن السبب متعلق بقضية الوجود وعدم الوجود، والشرط متعلق بقضية الصحة وعدم الصحة، يعني دائما الأسباب متعلقة بوجود الحكم، يعني هل يوجد الحكم ولا ما يوجد، أليس كذلك؟ يعني شوف الآن مثلا لو نظرت إلى زوال الشمس سبب للصلاة متعلق بأي شيء من الصلاة، متعلق بوجودها، يعني هل توجد ولا ما توجد. إذا الشمس ما زالت معنى أن الصلاة لا توجد، فإذا زالت الشمس وجدت. إذن تلاحظ أن السبب متعلق ومرتبط بقضية الوجود وعدم الوجود، الشروط متعلقة بقضية الصحة وعدم الصحة. يعني الإنسان الوضوء مثلا، لو صلى الإنسان بدون وضوء صلاته ليست صحيحة. إذن هذا يعني تفريق بين الأسباب والشروط. أما المانع فالأمر فيه سهل، المانع واضح، المانع ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ولكن لا يلزم من عدمه وجود الحكم، ما يلزم، لأنه قد يعدم هذا المانع والحكم لا يوجد. ما يلزم، شوف لاحظ، ما يلزم من وجوده العدم. يعني الآن في الميراث، توفي رجل وترك زوجة نصرانية، تعرف منه هذه؟ ما تعرف. ما المعنى؟ اختلاف الدين، اختلاف الدين. إذن ها شوف المانع، ما يلزم من وجوده إيش؟ العدم. أنا هنا هي زوجته، لكن في مانع يمنع من الميراث، اختلاف الدين، اختلاف الدين. إذا لما وجد منع الحكم وبطل الحكم، هذا هو المانع. ولكن لا يلزم أيضا، لا يلزم من عدم وجوده، لا يلزم، نحن قلنا يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه الوجود الحكم، لأنه قد يعدم ولا يوجد. مثلا هذه المرأة لو كانت مسلمة مثلا قد لا ترث، لأنها ربما تكون قاتلة، أليس كذلك؟ يمكن في مانع آخر، لا ترث، والله أعلم. كيف؟ لا، نحن إذا ما في ميراث في الأصل، لو كان الزوج حيا في ميراث، ما في ميراث، جيد، ولكن نحن نتكلم عن الميراث. أنت تقول من ما هو موجود، المال ولا الزوج؟ إذا كان الزوج حيا، إذا ما في قضية ميراث، نحن الآن في الميراث. إيش معنى ميراث؟ معناه في ميت. إذا ما في ميت ما في ميراث، جيد، هذا المقصود. لكنك أنا فهمت منك كلمة وأصابت المفصل يعني، لكن أنت ما قصدتها. لو كان ما في مال، جيد، مات الزوج فقير لم يترك لا درهم ولا دينار، والمرأة مسلمة وعاقلة وبالغة، ها ترث شيئا؟ ما ترث، جيد، مع أنه هنا ما في موانع. يعني هنا الزوجة هذه ما عندها أي مانع يمنع من الميراث، لكنها ما ورثت. لماذا؟ لأن هذا الرجل ما ترك شيئا. إيه، لا يلزم من عدمه، يعني ما يلزم من عدم المانع أن الحكم يوجد، إيه، يعني لأنه قد تنتفي الموانع كلها والحكم لا يوجد. وهذا بعكس إيش؟ السبب. السبب هو الذي يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه عدم، هكذا يقول أهل أصول الفقه. إذن هذا الفرق بين السبب، الشرط، المانع. نأتي الآن إلى الصحة والفساد. يقول المؤلف رحمه الله: فالصحيح لغة السليم من المرض، واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه عبارة كان أم عقدا. يعني في العبادات والمعاملات ما ترتبت آثار فعله عليه لصحته. ثم بين أكثر رحمه الله وفصل، فقال: فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. الصحيح من العبادات ما برئت به الذمة، أي ذمة المكلف، فلا يؤاخذ عند الله عز وجل، لأنه صلى أو حج أو زكى أو صام، أصبحت ذمته بريئة. وسقط به الطلب، أي أنه لا يطالب بإعادة، ما يقال له مثلا اقضي صيامك أو أعد صلاتك أو أخرج زكاتك مرة أخرى أو أعد حجك، لا، سقط به الطلب، أي أنه لا يطالب. هو الآن طبعا تعرفون كل مكلف مطالب بالعبادة، كل مكلف مطالب أن يصلي، مطالب أن يصوم رمضان، مطالب أن يحج حجة الإسلام، هذا طلب. فمعنى سقط به الطلب أنه يعني أنه لا يطالب بهذه العبادة لأنه قد أداها، هذا معنى برئت به الذمة وسقط به الطلب. إذن هذا هو الصحيح. فلو أن إنسانا مثلا صلى بدون وضوء، هل هذا تبرأ ذمته ويسقط عنه الطلب؟ لا. لماذا؟ لأن الصلاة فاسدة، ليش الصحيح؟ صلاة باطلة. لو كانت صحيحة لقلنا تبرأ ذمته ويسقط عنه الطلب. قال: والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده، ما ترتبت آثاره على وجوده، كترتب الملك على عقد البيع مثلا، لأن البيع إيش أثره؟ الملك، أن يملك الإنسان السلعة وأن يستمتع بها، هذا الأثر. فإذا كان البيع صحيحا ثبت هذا الأثر، ترتب هذا الأثر على البيع، وإذا كان البيع باطلا إذن هذا الأثر لا يترتب. كذلك النكاح مثلا، النكاح ما أثاره؟ إيش يترتب عليه؟ حل الاستمتاع. فإذا كان النكاح صحيحا ترتب عليه هذا الأثر، وإن كان النكاح ليس بصحيح إذن ما يترتب عليه هذا الأثر. هذا معنى ما ترتبت آثاره على وجوده. اشترى سيارة ولما خرج بها من المعرض وساق السيارة وقضى بها مشاوير، وإن كانت كلمة مشوار هذه ما هي صحيحة، جيد يعني من حيث اللغة، إذن هذا ما هذا الأثر، هذا الأثر، هل يحل له أن يستعمل هذه السيارة أو لا يحل؟ الجواب: إذا كان البيع صحيحا، إذا كان البيع صحيحا فيحل له، تترتب عليه آثاره، وإذا كان البيع باطلا لا يحل له. يعني لو فرضنا مثلا أن البائع كان مغتصبا لهذه السيارة، سارقا لهذه السيارة، إذا باع شيئا مسروقا، إذا ما الذي يجب على المشتري؟ ها؟ يعني هل في هذه الحالة المشتري يستعمل هذه السيارة؟ لا، ما يجب، لا يجوز له، يجب عليه أن ترد هذه السيارة لصاحبها. إذن لماذا هذا البيع لم تترتب عليه آثاره؟ لأن البيع ليس بصحيح، هذا معنى الكلام. إذن العقد إذا كان صحيحا تترتب عليه آثاره من الملك والاستمتاع والانتفاع والاستعمال، إذا كان العقد باطلا أو فاسدا لا يترتب عليه شيء. قال رحمه الله: ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. هنا الشيخ لما قال شروطه وموانعه كان ينبغي أن يشرح قبل ذلك ما هي شروط الموانع، أليس كذلك؟ حتى يفهم الطالب. لذلك إذا تكلمنا عن الأحكام الوضعية لا بد من بيان هذه الأحكام المهمة، السبب، الشرط، المانع، لأن سوف يعني قصرا سوف نرجع إليها. الشيخ هنا ماذا قال؟ بتمام شروطي وانتفاء موانعي. طب سوف يسأل الطالب ما هي الشروط وما هي الموانع، نرجع إلى تعريف الشرط، لذلك لما بدأت بها. قال: ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه، سواء في العبادة أو في المعاملة. يقول رحمه الله: مثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها، إذن هذه صلاة صحيحة، تمت شروطها وانتفت موانعها. ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه، فيكون العقد والبيع صحيحا. فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. إذن إذا كان في شرط فقد من شروط البيع مثلا، من شروط البيع مثلا القدرة على التسليم من شروط البيع، القدرة على التسليم، انتفى هذا الشرط. هذا صاحبنا باع ماذا؟ باع طيرا في الهواء أو باع سمكا في الماء، يجوز هذا؟ ما يجوز، بيع باطل. طيب ما هو الشرط الذي انتفى؟ القدرة على التسليم. طير في الهواء كيف يسلمه؟ قد يقبض عليه وقد لا يقبض. كذلك السمك في الماء، جيد. فإذن هنا البيع باطل، لا يترتب عليه شيء، يعني ما يترتب عليه استحقاق البائع للمال. يعني أعطاه 100 ريال، قال له خذ هذه قيمة هذه السمكة التي تلعب وتترقص في الماء، هي في الماء لا زالت، وأخذ هذا 100 وضعها في جيبه، والآن هو سوف يبيع شيئا لا يستطيع، ما عنده قدر على تسليمه، لأنه قد يصيد هذه السمكة وقد لا يصيدها. إذن هل هذه 100 ريال التي وضعها في جيبه هل يمتلكها؟ هل يستحقها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن البيع ليس بصحيح، ما يترتب عليه شيء. إيش ما يترتب عليه؟ يعني أن المشتري يملك ويستمتع بالسلعة، وأن البائع يملك ويستحق الثمن، هذا الترتب. والآن البيع قلنا ليس بصحيح أصلا، لأنه فقد شرط وهو القدرة على التسليم. إذن هذا الثمن هل يستحقه البائع؟ ما يستحق، يجب عليه أن يرد 100 ريال هذه لصاحبها. هذا معنى فقد الشرط في البيع. قال رحمه الله: مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة، ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك. أيضا من شروط البيع تمام الملك، يعني أن يكون يملك هذه السلعة ملكا تاما، لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا لا يملكه. ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي. مانع يعني أن يأتي مثلا قبل الغروب أو عند غروب الشمس أو عند طلوع الشمس أو عند استوائها أو بعد الفجر أو بعد العصر، ويتنفل بتنفل مطلق ليس له سبب. فهنا في نهي، في السنة في نهي عن الصلاة في هذه الأوقات، إلا بعد العصر طبعا في خلاف، لكن عند غروب الشمس عند استوائها عند طلوعها في نهي شديد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك مثال أوضح وأبين من هذا المثال في الصلاة، ما هو؟ كنت ضربته قبل قليل، مانع يمنع من الصلاة، ما هو؟ الحيض. الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، ولكن الشيخ ربما تجنب هذا المثال لأن هذا الكتاب يدرس لشباب صغار، فربما يفهمون أنه ما درسوا بعد هذا الباب، باب الحيض والنفاس، فالشيخ يأتي بأمثلة ما توقع في الحرج بين المدرس وبين التلاميذ هؤلاء الصغار، والله أعلم، قد يكون هذا السبب. قال رحمه الله: ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح. هذا مانع أيضا، أذان الجمعة الثاني يمنع من البيع، لكن الشيخ هنا كما تلاحظون قيد بقيود، قال أن يبيع، أولا قال القيد الأول من تلزمه الجمعة، إذن يخرج من الذي لا تلزمه، كالمرأة مثلا، المرأة لو باعت شيئا بعد النداء الثاني ما الحكم؟ ما في بأس، لأن المرأة لا تلزمه الجمعة، جيد. لكن هذه المرأة لا يجوز لها أن تبيع شيئا لشخص تلزمه الجمعة، واضح؟ يعني الآن معلوم أنه في نساء يقفن أمام الجوامع يبيعن، ليس كذلك في يوم الجمعة؟ هذه المرأة يجوز أن تبيع لامرأة أخرى، ما في بأس، لكن هل يجوز لها أن تبيع لشخص تلزمه الجمعة؟ الجواب لا. طيب، ثم قال بعد ندائها الثاني، يخرج بها النداء الأول ما يمنع، ثم قال على وجه لا يباح، لأنه أحيانا البيع يكون ضرورة، أنه أحيانا يكون البيع ضرورة، يباح البيع. مثال: شخص على جنابة ويريد أن يشتري ماء ليغتسل به حتى يصلي الجمعة، ماذا يفعل هذا؟ أو يريد ماء يتوضأ به، ففي هذه الحالة لا بأس، هنا ضرورة، يشتري ماء ويتوضأ به، والله أعلم. أو يشتري دواء، أو شخص مريض يريد أن يشتري دواء، لا حرج، هذا الشيء يعني يباح. لذلك الشيخ هنا قيده وقال على وجه لا يباح، لأنه فيه أحيانا يباح. أو مضطر يريد أن يشتري طعاما أو يشتري ماء يشربه مثلا. ثم قال رحمه الله: والفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا، واصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها، والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول. هذا الكلام ما يحتاج إلى شرح، لأنه شرحناه فيما تقدم إيش ما لا تترتب الآثار. ثم قال رحمه الله: وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم، لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزوا، ولأن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أنكر على من اشترط شروطا ليست في كتاب الله. إذن كل فاسد في عبادة أو في عقد أو في شرط فاسد لا يجوز. طبعا هذا الكلام على المتعمد، أما غير المتعمد فإنه لا يؤخذ، ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا. لكن المتعمد يعني يأتي شخص يتعمد مثلا أن يصلي بدون وضوء، أو أن يصلي على غير القبلة، أو أن يصلي بدون ستر عورة مثلا، يتعمد ذلك. أو شخص يتعمد مثلا أن يخالف في سنة الصيام مثلا، يمسك عند طلوع الشمس، أو يفطر قبل غروب الشمس، أو يؤخر الغروب، يفطر عند طلوع النجوم كما تفعل الرافضة، لا يفطرون عند غروب الشمس، عند طلوع النجوم يتشبهون باليهود. فهذه عبادات والعياذ بالله. أو في الوضوء مثلا، الرافضة في الوضوء كيف يتوضؤون؟ يمسحون على أقدامهم فقط، الوضوء باطل والعياذ بالله. فهذه أشياء محرمة. كذلك العقود كعقد الربا مثلا، الربا عقد، الربا عقد لكنه محرم، هو عقد لكنه حرام. ولذلك المشركون قالوا إنما البيع مثل الربا، هذا عقد وهذا عقد، هذا عقد وهذا عقد. فقال الله لهم: وأحل الله البيع وحرم الربا. سبحان الله، إيش هذا القياس؟ كيف تجعلون المباح الحلال والحرام في حكم واحد وفي منزلة واحدة؟ نعوذ بالله، قياس فاسد. يعني أن يجعل الحلال والحرام في حكم وفي منزلة واحدة، هذا ما يجوز، قياس فاسد، يدل على فساد عقل وفساد قياس. فإذا الربا حرام، عقد باطل ومحرم. كذلك الشروط، هناك شروط أيضا، الشرط إذا كان فاسدا محرم، يعني باعه سلعة واشترط عليه مثلا ألا يستعملها مثلا، أو تزوج امرأة واشترطت عليه مثلا ألا يقربها، إيش حكم الشرط هذا؟ هذا شرط باطل وحرام، وهذا حرام كما جاء في حديث بريرة، اشترطوا على أن يكون الولاء لهم. سبحان الله، يعني عائشة هي التي اشترتها وهي التي اعتقتها بمالها، وهم أنفسهم باعوا بريرة لعائشة وقبضوا المال، ومع ذلك أخذوا المال ويريدون أيضا الولاء، اشترطوا الولاء أن يكون لهم. فالنبي بيّن ذلك، قال هذا شرط باطل ليس في كتاب الله، إنما الولاء لمن، إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق كما جاء في الحديث. إذن كل عبارة فاسدة، وكل معاملة فاسدة، وكل عقد فاسد
شرط فاسد، كل هذا حرام ولا يجوز. وكثير من البنوك والمصارف عندها معاملات فاسدة وعندها شروط أيضا فاسدة وكله حرام. والشيخ هنا يقول لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزوا، نعوذ بالله. قال رحمه الله: والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين. أرى نقف عند هذا القطع لأن الوقت تأخر. هنا سؤال يقول: إذا كان الوارث لا يصلي هل يرث؟ هذا بناء على حكم تارك الصلاة، هو كافر تارك الصلاة إذا ما يرث، هذا على الصحيح من أقوال العلماء وهو إجماع السلف، تارك الصلاة ما هو مسلم. هنا يقول: في محل يبيع بالتقسيط، يقول: إذا كنت تريد مبلغ معين فتوكل المحل يبيعه وتكون عليك بالتقسيط، يعني هو يذهب إلى هذا المحل وعنده يقول مكيفات وأنت تشتري المكيف بالتقسيط، ثم المحل نفسه يبيع لك المكيف هذا جيد بالآجل طبعا ويدفع لك المبلغ، واضح؟ يعني هذا بيع العينة، هذا بيع العينة نعوذ بالله، الذي الملعون فاعله، حيلة على الربا. لأن المكيف هذا مثلا فرضنا هذه الورقة موجودة، هذه سلعة موجودة في المحل، يأتي شخص، طبعا الشخص الذي يأتي يريد الدراهم ما يريد السلعة، ما يريد المكيف ولا يريد أي شيء، بس يريد النقود. وطبعا لو قال لهم يا جماعة أقرضوني ما يقرضونه، انقطع الخير عند كثير من الناس. ولكن طبعا هم يريدون الربا، يريدون الربح والتكسب، جشع ربا مغلف. فيقولون له: نحن ما عندنا النقود ولا نقرض، وهذه ليست جمعية خيرية، نحن نريد الربح والتكسب. طب كيف العمل؟ قالوا: شوف هذه سلعة بمئة ريال، نبيعها لك بالتقسيط المريح كل شهر عشرة ريالات. طيب، تم العقد واتفقوا واشتراها منهم بكم؟ بمئة. وفي نفس الوقت هذه السلعة هو لم يأخذها، باقي في المحل، قالوا: خلاص أنت يعني وكلنا، إحنا نبيعها لك بكم تبيعونها؟ قال: نبيع لك بثمانين أو بتسعين. طيب تفضل. فهم طبعا في هذه الحالة السلعة كما هي في مكانها، طبعا تعرفون محلات السيارات، السيارة رابضة في مكانها وتباع مئة مرة، السلعة في مكانها، وهم الله أعلم هل باعوها فعلا على أحد أم لم يبيعوها ما ندري، لكن على كل حال في نفس المجلس: خذ تفضل هذه الثمانون ريالا تفضل. فهو في الحقيقة أخذ منهم ثمانين وسجلت عليه مئة ربا، يعني ربا، وإنما هذا ربا مغلف، هذا بيع العينة، هذا هو بيع العينة الملعون فاعله. وجاء في الحديث: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم من ذم البقر سلط الله عليكم، ورضيتم بالزرع طبعا، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى تراجعوا دينكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا العمل يا أخي لا يجوز، والله المستعان. غدا إن شاء الله طبعا بقطعة، بس القطعة فيها كلام أخاف من الوقت يطول كثيرا، مع هذه القطعة مراجعة لما سبق، والحمد لله رب العالمين.